تكون في التوحيد. كل نبي هو مرسل بالتوحيد لعموم أهل الأرض، ليس في أصول، في الأصول وليس في الفروع. الأصول الذي على رأسها التوحيد، كل نبي مبعوث لجميع أهل الأرض. فالعموم هنا عموم أهل الأرض، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره من الأنبياء، طالما الحديث عن التوحيد أو الأصول. لكن وفي هذه الحالة إذا فسرنا العموم بالنسبة للنبي وبالنسبة لسيدنا نوح إنه برضو أرسل إرسالا عاما، لو فسرنا بالتوحيد خلاص هيكون هنا اجتماع، وتكون الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في الفروع، في الفروع. يبقى التوحيد ممكن يكون فيه عمومية لجميع الأنبياء. لذلك الأنبياء قاتلوا، يعني لم يقاتلوا ولم يقتلوا إلا فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرع أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا. لو كان التوحيد لم يكن لهم لازما، يعني لازما لجميع الأنبياء، لم يقاتلوا ولم يقتلوا، لأنهم يقاتلون ممكن قوما غير قومهم على التوحيد. يبقى الخصوصية هنا مش واردة في عالم التوحيد، لا، ممكن يقاتلوا حتى غير قومهم، يقاتلوا حتى فيحصل القتال. فبالتالي العمومية واردة لابد منها في التوحيد أو في الأصول، هذه واحدة. ثم قال ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة ولكن على ألسنة أنبياء متعددة، فثبت أن التكليف به لسائر الخلق وإن لم تعم الدعوة به إلى بالنسبة إلى نبي واحد. لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بعثت إلى الناس عامة ممكن يكون معناها إن أنا بعثت إلى الناس عامة على ألسنة أنبياء متعددين، بالتوحيد على ألسنة أنبياء متعددين، فتكون العموم هنا داخل فيه الأنبياء أيضا الآخرين على أنهم جميعا مرسلون بنفس اللسان من التوحيد. يبقى ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة، ده في الحديث، وبعثت إلى الناس عامة، نعم، لكن على ألسنة أنبياء متعددة، فثبت أن التكليف به لسائر الخلق وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. الثاني، يعني هنا كل ده بيجاوب على أنه هل في تعارض ما بين أن سيدنا نوح مرسل إلى أهل الأرض والنبي دي خصوصية للنبي، فهو بيفسر الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى لو العموم هنا لا يمنع من دخول الأنبياء معه، لكن كلهم مرسلين بنفس اللسان الذي هو يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي على رأسه الدعوة إلى التوحيد. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. ما هو الرعب؟ قال الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان. اللي هو ايه القدر؟ ما هو القدر من الزمان في الحديث؟ مسيرة شهر. فالخصوصية هنا في خصوص ما جاء في الحديث، مسيرة شهر مقيدة، النصر بالرعب مقيد بما ورد في الحديث اللي هو مسيرة شهر. ماذا يلزم من ذلك؟ إذا أنت قلت أن الخصوصية هنا في حدود مسيرة شهر، يفهم من هذا أمران، أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة. الخصوصية هنا وصلة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وصلت إلى إيه؟ مسيرة إيه؟ يعني الناس تترعب منه من قبل ما يجيها بشهر، يعني المسيرة حتى يأتي إليها ستأخذ من الزمان شهرا. هو في بلد والعدو في بلد آخر، والعدو النبي عليه الصلاة والسلام قادم عليه، وهذا القدوم من بلد النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب شهرا، يلقى في قلوبه الرعب رغم أنه شهر. طيب هذا السقف اللي هو الشهر، هذه هي الخصوصية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه الرعب في قلوب الأعداء يصل في بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهر. هل ده يمنع إنه نبي يكون بينصر بالرعب في أقل من ذلك؟ هل يمنع؟ لا لا يمنع، هتبقى الخصوصية للنبي في حدود الشهر. أقل من كده ممكن أي نبي ينصر في مثلا 20 يوما، في أسبوعين ينشر، في أقل ما فيش لا إشكالة، لا يحصل تعارض بين هذا وبين الحديث، طالما أنه هذا السقف العالي اللي هو الشهر سيبقى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره، من الأنبياء يعني، في أقل من هذه المسافة. أدي واحدة. الثاني، الفائدة الثانية اللي احنا ممكن نستفادها من 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 هذا التحديد مسيرة شهر، انه لم يوجد لغيره في اكثر منها، لغيره بقى في اكثر من الشهر لا، فانه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه ان تذكر الغاية فيه. هذا الكلام مذكور في بصدد الفضائل والخصائص، والفضائل والخصائص يعني لازم تذكر الايه، السقف الاعلى يعني، الغاية يعني ده الاعلى، فالأعلى هو الشهر بالنسبة للنبي، يبقى ده أعلى حاجة في مسيرة الرعب عندما يحصل الرعب، يبقى عشان في خصيصة لازم أذكر الحد اللي هو إيه، الغاية، والغاية دي معناها أنه ما فيش نبي لن يتجاوزها أي نبي آخر، ستبقى الأقل ممكن، لكن أنه يصل إليها أو يتجاوزها فلا. وأيضا أهو بيقول أهو حتى ولو نفس المسافة لا برضو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يشاركه نبي في مسيرة شهر لا، أقل ماشي. لذلك قال إيه، وأيضا فإنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية بها. يعني لو مثلها أو أكثر هينفي الخصوصية. الثالث، الفائدة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا. هنا بقى مباحث جيدة. كلمة المسجد ماذا تعني هنا؟ جعلت لي الأرض مسجدا. يقول المسجد موضع السجود في الأصل، يبقى مسجدا أي موضعا للسجود، هذا في الأصل. وهذا ما فسروا به حديث إيه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كلمة مساجد، مسجد في الأصل تعني موضعا للسجود، موضع السجود، يبقى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اتخذوا موضع القبر موضعا للسجود يسجد عليه. إنما اللي فهم إن هو المسجد لا، الفهم مش دقيق. اتخذوا قبور الأصل في معنى مسجد هو موضع السجود، يبقى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي موضعا للسجود. فهذا هو الأصل في كلمة مسجد. ثم بعد كده بقى له إطلاق في العرف، اللي هو إيه، المسجد المعروف اللي احنا عارفينه بالبنيان، المسجد الذي تحدث فيه الصلاة ويصلي فيه المسلمون، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. طبعا السجود من ضمن الصلاة، السجود منها أي من ضمن الصلاة. وعلى هذا شوف بقى الكلام، ودقق معايا وخد بالك من كلام هذا الإمام. وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد هاهنا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها مسجدا، أعني موضع السجود، أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، بموضع دون غيره. يبقى هذا على التفسير اللغوي، على الأصل اللغوي. يقول ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت. يمكن أيضا أن نحمل الحديث جعلت لي الأرض مسجدا على العرف أو على المجاز، في أنه المسجد هنا بمعنى المكان المبني للصلاة. طيب لماذا؟ قال لأنه لما جازت الصلاة جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه. لما جازت الصلاة كلها في هذا المسجد كأن الصلاة المسجد السجود جزء منها، فكأنه اعتبرت مسجدا باعتبار الصلاة كلها الذي جزء منها السجود. فإطلاق اسمه عليها لأنه لما جازت الصلاة جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه، يعني إطلاق السجود على الصلاة من مجاز التشبيه، كأن الصلاة هي السجود، لأنه حيث أن السجود جزء منها وهي تصلى في المسجد، فالصلاة هنا يعني الصلاة في المسجد قيست على أو كأنها تشابه السجود، يبقى ده من مجاز التشبيه. فإطلاق اسمه اللي هو اسم اللي هو السجود عليها من مجاز التشبيه. والذي يقول والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها مواضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط منها، لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. يبقى في النهاية بيرجح انه هنا كلمة جعلت لي الارض مسجدا، شوف بقى الترجيح النهائي لابن دقيق العيد، انه كلمة جعلت لي الارض مسجدا اي الصلاة بجملتها، يعني ان انا استطيع اصلي في اي مكان في الارض، هذا هو المقصود النهائي في الحديث. قال لي وليس للسجود فقط، قال لي أنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع، يعني مش الأمم كانت تخص السجود بموضع دون موضع فكان ذلك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها تكون موضعا للسجود، لا، الخصوصية نعم في أنه للصلاة كلها، نعم للصلاة كلها، كلها كل الارض موضع للصلاه، لكن لو انت قلت ان هنا في خصوصيه بالنسبه للنبي ان كل الارض موضع للسجود، معناه ان الانبياء السابقين كانوا يخصون مكانا للسجود دون اخر، السجود هنا فقط، لا، كل الانبياء ايضا كانوا يعتبرون السجود في اي مكان ولا يخصون السجود بموضع دون موضع. طب فين الخصوصيه؟ اين الخصوصيه؟ يبقى الصلاه كلها. ولذلك بيقول والذي يقرب هذا التأويل اللي هو المقصود بالمسجد هنا، المسجد اللي هو المبني بقى، والذي يقرب هذا التأويل اللي هو المسجد الذي يصلى فيه، الذي تقام فيه كل الصلاة بقى ليس السجود فقط، قال والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها مواضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط منها، لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. يبقى مفهوم الكلام. طيب الفائدة الرابعة، واضح كده؟ الرابع قوله صلى الله عليه وسلم طهورا، اللي هو إيه بقى؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، استدل به على أمور. ايه قيمة الطهور هنا؟ يعني ايه الخصوصية في الطهور؟ قال احدها ان الطهور هو المطهر لغيره، ووجه الدليل انه ذكر خصوصيته بكونه طهورا اي مطهرا، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فان طهارة الارض عامة في حق كل الامم. يبقى طهورا هنا لابد من حملها على مطهر، لأن كون الأرض طاهرة كلها عند كل الأنبياء والأمم الأرض كلها طاهرة، يبقى الخصوصية هنا لن تكون في كون الأرض كلها طاهرة، طهورا هنا ليست بمعنى طاهرة، وإنما هناك معنى زائد وهي كونها بعد كونها طاهرة هي أيضا مطهرة، يبقى هنا الخصوصية. أنها مطهرة. طيب هذا الفائدة الأولى من طهورا. الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى ده دليل لمن ذهب إلى أنه يجوز التيمم بالتراب وغيره، يعني جميع أجزاء الأرض يعني بالتراب وغير التراب، أي شيء من الأرض ولو لم يكن ترابا. استدل بإيه؟ بالعموم الموجود في كلمة الأرض. الأرض ستشمل جميع أجزاء الأرض، وبالتالي يدخل فيها التراب وغير التراب. هذا من استدل بهذا الحديث، أو من ذهب إلى جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. نيجي بقى للفريق الآخر الذين خصوا، قال والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا. في رواية أخرى جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. يبقى تربتها هنا استدل بها من قال إنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب. قال وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، يعني تربتها طهورا ده خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، اللي هو إيه؟ الأرض. يحمل الخاص على العام، يعني نحمل الأرض دي نجعلها مقصود بها التراب، فنجعل التراب مخصصا لعموم الأرض، أو نحمل الخاص على العام، أو نجعل الخاص مقدما على العام. كل دي ألفاظ بيستخدمها الأصوليون والمعنى واحد، يعني الخاص تقدمه على العام. ممكن يقول لك نقدم الخاص على العام بمعنى ان العام ده نخصصه، هو نفس المعنى. او يقول لك نخصص العام، يبقى العام ده نخصصه نجعله مختصا بشيء معين. او نقول نحمل الخاص على، يحمل عليه العام، يعني نحمل الخاص على، ولا العام على الخاص. وهذا خاص ينبغي ان يحمل عليه العام، يبقى نحمل العام على الخاص. خلاص، فده مذهب من ذهب الى ان الخصوصية هنا والطهارة لابد ان تكون للتراب في التيمم. وحصل بقى اعتراض، قال واعترض على هذا بوجوه. اعتراض على من؟ على من ذهب الى ان التيمم مخصوص بالتراب. منها وجوه، منها منع كون التربة مرادفة للتراب. هذه واحدة كده لغوية بحتة. قال لك ايه ده وجعلت تربتها، ده قال تربتها ما قالش ترابها، التربة غير التراب. فانتم منين جبتوا ان التربة هنا تعني التراب؟ لا، فقالوا لا، منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعى ان تربة كل مكان. التربة هنا قال لا، ده كلمة تربة وجعلت تربتها. التربة في أي مكان هي إيه؟ هي ما فيه من تراب أو غيره مما يقارب، مش ليس ترابا فقط، أو غيره مما يقارب. يبقى كلمة تربة دي أصلا لا تعني ترابا. من أين جئتم بأن تربة تعني ترابا؟ لا، ده تربة دي، التربة بالنسبة لأي مكان تشمل التراب ومن كان معه أو يحيط به أو يقاربه. أدي واحدة من الايه؟ من الاعتراضات. الاعتراض الثاني انه مفهوم لقب، اعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند ارباب الاصول، وقالوا لم يقل به الا الدقاق. فاكرين مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب انه اللي هي كلمة تربتها، ده لقب على شيء معين، فاللقب ده ضعيف. يعني اغلب الاصوليين يقولون ان مفهوم اللقب ضعيف، ليس بحجة، فلا يعني شيئا، لا يعني التخصيص به، لا يخصص، لانه اعتبار مفهوم اللقب عند الاكثر غير معتد به، ليس بحجة. يعني عندنا مفهوم الموافقة حجة، المخالفة بالاتفاق، مفهوم المخالفة الجمهور والأحناف، إنما مفهوم اللقب الأغلب قالوا لا، ليس بحجة، ولم يقل به كما قال إلا الدقاق. فقالوا كون تربتها ده لقب لا يعني التخصيص به، لأنه مفهوم اللقب ضعيف وليس بحجة. وانتوا فاكرين مفهوم اللقب احنا درسناه في الأصول ودرسنا المثال ده، بس اللي حضر الأصول يتذكر معي. طيب، ودي قاعدة، مفهوم اللقب ضعيف، يعني الأغلبية أو الأكثر على أنه غير معتد به. طيب، كيف سيجيب الإمام ابن دقيق العيد على هذا؟ الإمام ابن دقيق العيد هيجيب بقى، وكأنه يميل إلى التراب، أنه لابد من التيمم أن يكون التراب. قال: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث. المسألة ابن خلد قال لك لا، المسألة مش مسألة فقط انه التربة لا تقال الا لا تقال على التراب، او انه مفهوم اللقب ضعيف وليس بحجة ولا يمكن التخصيص به، وهي كلمة تربتها هو ده اللقب، تربتها لقب، لقب يعني كأنه علم على اللقب، في نوع من العالمية، بس عالمية ليست كعالمية محمد على محمد، وانما اللقب يعني لفظة تطلق كأنها علم على شيء ما، هي ده مفهوم اللقب. فكلمة تربتها ده لقب على شيء، دي اسمها تربة، يبقى هل دي تعني حاجة؟ هل ده حجة ويمكن التخصيص به إلى درجة التخصيص؟ فقلنا هذا ضعيف عند الأصولين. فابن دقيق قال بغض النظر عن هذا، أو مع وجود هذه الاعتراضات، لكن هناك قرينة أخرى، ده في شيء آخر يؤكد لنا ان التربة دي واردة يعني لسبب ما يختص بها، وانها مرادة في الحديث وليست مجرد مفهوم لقب لا يعني شيئا، وانما هي مرادة. ايه هي القرينة؟ ما هي القرينة التي تجعل ان التربة واردة ومرادة ومقصودة؟ قال الافتراق في هذا الحديث، الافتراق بين جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. الرواية اللي فيها جعلت تربتها لنا طهورا، الحديث نصه كالآتي من أوله إيه؟ جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. هذه هي رواية الحديث كاملة. الأولاني حديث الباب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الاثنين مع بعض، لكن في الحديث اللي فيه وجعلت تربتها لنا طهورا هو هكذا: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. تمام؟ في هنا افتراقه، الأول قال جعلت لي الأرض عند المسجدية والسجود قال الأرض، وعند التطهير قال التراب. فدي قرينة تبين ان التراب ده مقصود لذاته، لأنه هنا حصل يعني النبي جعل في مفارقة هنا في حالة المسجدية وفي حالة الطهورية، فرق بين المسجدية والطهورية. يبقى في المسجدية الأرض وفي الطهورية التربة، يبقى ألا يدل ذلك أن التربة دي مقصودة ومرادة؟ ها؟ ولا لا؟ ليه هنا قال هنا أرض وهنا قال تربة في التطهير وجعلت تربتها لنا طهورا؟ يبقى أكيد تربة هنا مقصودة ولا يجزئ في الطهارة إلا التربة اللي هي التراب، أما في السجود فتجزئ الأرض كلها. شوف بقى، في السجود الأرض كلها، وده متفق عليه، أو في الصلاة يعني، اللي احنا قلنا الصلاة، احنا رجحنا ان مسجدا أي الصلاة بقى، قلنا لا مش مجرد السجود، الصلاة جائزة على جميع بقاع الأرض، صح ولا لا؟ لكن في الطهورية لابد من الايه؟ من التراب.